بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في المقصد الأول من مقاصد الجنازة، وهو غسل الميت. وهذه هي المسألة من المسائل المتعلقة بغسل الميت، وهي أعظم مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي كيفية غسل الميت. الأصل في غسل الميت أن يكون على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في الغسلة الأولى، وهذه المرحلة تشتمل على سبعة أمور. الأمر الأول أن ينجى الميت بخرقة، أن ينجى الميت بخرقة، ومعنى ذلك أن يجلس الميت أو أن يجعل الميت كهيئة جالس بغير اعتدال، لا يجلس لأن هذه أذى له، وإنما يجعل كهيئة قريب من هيئة الجالس، ثم يمسح بطنه كما يقول الفقهاء مسحا خفيفا، ثم إذا خرج منه شيء من دبره فإنه ينجى بخرقة وينظف ذلك بخرقة. هذا هو الأمر الأول، تنجية الميت، وهذا معنى قضاء الحاجة. الأمر الثاني الوضوء، وهو يتوضأ للميت كوضوء الصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، فإنه يكتفى بمسح أسنان الميت ومنخريه. هذا هو الأمر الثاني، الوضوء، أنه يتوضأ له كما يتوضأ المصلي إلا المضمضة والاستنشاق، فإنه يكتفى بمسح أسنانه ومنخريه بخرقة مبللة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تغسيل رأسه ووجهه ولحيته بماء وسدر. تغسيل رأسه ووجهه ولحيته بماء وسدر. المرحلة أو الأمر الرابع تغسيل صفحة عنقه اليمنى واليد اليمنى وشق صدره وجنبه. تغسيل صفحة عنقها اليمنى واليد اليمنى وشق صدره وجنبه، ثم فخذه وساقه وقدمه اليمنى، معناه جهة اليمين، بدء من الرقبة إلى قدم اليمين. الأمر الخامس يرفع الميت قليلا من الجهة اليمنى ولا يكب على وجهه لأن هذا أذى له، وإنه يجعل هكذا قليلا حتى يمكن غسل ظهره وورقه وفخذه وساقه من الأسفل. الأمر السادس أنه يفعل به مثل ذلك في الجهة اليسرى، أي ما فعل في الجهة اليمنى يفعل كذلك في الجهة اليسرى. الأمر السابع والأخير أن يصب على الميت الماء القراح أو الماء القراح، والمراد به الماء الصافي الذي ليس فيه سدر، ماء صافي نقي كما يفعل هو المغتسل في آخر الاغتسال، صب فوق جسده بالماء الصافي. إذن هذه الغسلة الأولى، هذه المرحلة الأولى، وهي واضحة. أهم ما فيه أولا من باب التنجية وهي كقضاء الحاجة، ثم الوضوء، ثم بدء باليمين، ثم باليسار، هذا أهم شيء فيه. المرحلة الثانية وهي الغسلة الثانية يفعل ما فعل في الغسلة الأولى، إلا أنه لا يعاد له الوضوء، لا يتوضأ له، يعني يخرج الأمر الثاني. المرحلة الثالثة وهي الغسلة الثالثة، فإنه كالغسلة الأولى إلا أنه يجعل بماء وكافور كما في حديث ابن عطية. هذه كيفية الأصل في كيفية غسل الميت، هو أن يكتفى بثلاث، لكن إن رأى القائمون على غسله بأنه يحتاج إلى زيادة حيث رأوا أن الجسد لم يتنظف كما ينبغي فإنه يجوز لهم ذلك، لكن أهم شيء أن يجعلوا الآخر بماء وكافور، وبعد ذلك ينشف الميت بثوب يذهب البلل حتى لا يعني تبل الكفن. هذا خلاصة هذه المسألة المتعلقة المهمة، وهي مسألة كيفية غسل الميت تحتاج إلى تطبيق هكذا، لكن من يموت أولا. اقرأ ليش
قال الإمام الشوكاني رحمه الله
على حسب الحاجة، حسب الحاجة اثنين، الأصل أن المغسل هو واحد إذا يستطيع، لكن لا بد أن يكون معه من يعينه، لكن يقولون أنه لا يجوز أن يدخل إلا من كان يحتاج إليه، ما يصلح أن يدخل فيه كل أحد غرفة لتعظيم حرمة الميت، لا يدخل إلا من كان يحتاج إليه في الإعانة.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر فلقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب فأغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافوره في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا أغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وفيه دليل على تفويض على الغسلات إلى الغاسل.
هذا معناه إذا احتاج إلى ذا، الأصل أنها ثلاث هذا هو المستحب، لكن إن احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس بالزيادة. قال المصنف رحمه الله تعالى يقدم الميامن، هذا شرحناه مع شرح كيفية الغسل. اقرأ.
قال وأما تقديم الميامن في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية هذا ابدأنا بميامنها وضع الوضوء منها.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يغسل الشهيد. تقدم معنا أن من شروط المغسل من يذكره أن يكون أولا مسلما لا يكون كافرا، والشرط الثاني أحسنت أن لا يكون شهيد معركة، كذا الشرط أن لا يكون، ومعنى ذلك أنه إن كان شهيد معركة فإنه لا يشرى إيش غسله، وهذا الذي ذكر المصنف هذه المسألة. إذن فهذه المسألة حكم غسل الشهيد من كان شهيدا في المعركة هل يجوز غسله؟ أولا الشهداء في الشريعة على ثلاثة أقسام، الشهداء في الشريعة على ثلاثة أقسام، وهي مرتبة عظيمة كما تعلمون من مراتب الأمة، وهي أعظم مرتبة بعد مرتبة الصديقين، وهي فوق مرتبة الصالحين. الشهداء إذن كما يقول الفقهاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد في الدنيا وفي الآخرة، شهيد في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من مات في المعركة وقاتل لتكون كلمة الله العليا، من مات في المعركة وقاتل أي قتله العدو وقاتل، أو مات في المعركة ولم يقتل العدو، يعني قتل خطأ مثلا وقاتل لتكون كلمة العليا، فهذا يقال شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، فتترتب عليه أحكام الشهيد ومثل هذا، وهذا الذي نحن هنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، مسألة الصلاة سيأتي، لكن الكلام هنا في مسألة الغسل، لا يصلى عليه أو أقصده لا يغسل. النوع الثاني شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل في المعركة أيضا لكن قاتل رياء وسمعة، هذا شهيد في الدنيا دون الآخرة، فإنه شهيد في الظاهر، والأحكام المترتبة على الشهادة في الدنيا، فإنه مثلا قاتل رياء وسمعة، لم يقاتل لتكون كلمة الله العليا وإنما للذكر، مثل هذه الأشياء للدنيا، فهذا شهيد في الدنيا دون الآخرة، أي لا يجي ثواب الشهيد، لكن في الدنيا فإنه أيضا لا يغسل، ترتب عليه أحكام الشهادة. القسم الثالث شهيد في الآخرة، شهيد في الآخرة دون الدنيا، وهو من له أو من جعلت الشريعة له مرتبة الشهادة ولكن لم يقتل في المعركة، معنى أن الشريعة حكمت بأنه شهيد ولكنه لم يقتل في المعركة، فهذا يقول الفقهاء شهيد في الدنيا أو شهيد في الآخرة دون الدنيا، هو شهيد في الآخرة، ومعنى ذلك أنه يعطى أجر الشهيد، ولكنه في الدنيا لا يترتب على موت أحكام الشهادة، فهذا كما يقول الفقهاء باتفاقهم أنه يغسل ويصلى عليه، ولا يقال بأنه شهيد كالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم ما كان من هؤلاء، فهؤلاء الشريعة حكمت بأنهم شهداء، ولكن شهداء في أين؟ في الآخرة لا في الدنيا. أحسنت. أما حكم غسل الشهيد فنقل الاتفاق على أنه لا يشرع غسله، نقله النووي وكذلك البغوي في شرح السنة وغيرهما، ولكن الصحيح أن فيه خلاف، فمنهم من قال بأنه يغسل، ولكن كما أشرنا إليه فالذي عليه الجمهور ودلت عليه الأدلة أنه لا يغسل وأنه لا يشرع غسله، من غسل على أنه ليس على سبيل التدين وإنما لأجل مثلا بعض الأوساخ فيه كذا، هذا لا يقال الغسل، لا يكون الغسل مشروع، ما فهمت؟ أعد جريح جريح ما هو شهيد، هذا ما يغسل، هذا جريح، يعني أقصد يغسل، يغسل هذا يغسل. الشهيد هو الذي يموت في المعركة. اقرأ.
قال قائم الشوكاني: وأما قوله ولا يغسل الشهيد، فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك غسل الشهداء أحد وغيرهم، ولم يرد عنه أنه غسل شهيدا، وبه قال الجمهور. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعو، وأما من أطلق عليه اسم الشهيد.
أن تقصد أنه مات بعد مدة، صح؟ قلت بعد مدة. لا لا، هذا يمن ويقال مدة، يقال مدة، لا بعد مدة، يعني بعد أشهر، بعد سنة، بعد كذا، هذا ما يقال أن حكم الشهيد. أما الذي يموت بعد في هذا، ذاك الذي قتل الكافر الذي قتله، هذا قتل في المعركة، في المعركة.
أما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون ومبطون النفساء ونحوهم، فقد حكي في البحر الإجماع على أنهم يغسلون.
نحتاج النقل عن هؤلاء. بسم الله. قال المصنف: إذن بهذا انتهينا من المقصد الأول من مقاصد الجنازة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تكفين الميت. قال: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثوبه التي قتل فيها، في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه، المقصد الثاني من مقاصد الجنازة تكفين الميت، والكفن ما يلف فيه الميت من قماش وغيره ونحوه، وأصله من الستر. وتكفين الميت إلباس الميت ثياب الكفن، تكفين الميت أي إلباس الميت ثياب الكفن. والتكفين كما يقول الفقهاء أحد مراحل تجهيز الميت، وذلك بعد غسله وتنظيفه، فإنه يأتي بعد ذلك تكفينه. مجمل المباحث المتعلقة بتكفين الميت أربعة. أولا طريقة تكفين الميت، سيأتي الكلام عليها. الثاني شروط الكفن، يشترط فيها أمران: الأمر الأول أن تكون طاهرا، أو أن يكون الكفن طاهرا. الثاني أن يكون الكفن مما يجوز لبسه، فلا يجوز أن يكون حريرا أو المواد التي منع لبسها. واجبات الكفن ثلاثة: الأول أن يكون الكفن طويلا، سابغا، يعم جميع البدن، والواجب ثوب واحد. الأمر الثاني أن يكون الكفن كثيبا، لا يصف البدن، ما يكون رقيق يرى، أن يكون الكفن كثيبا لا يصف البدن. الثالث أن لا يكون في الكفن إسراف ولا تبذير، أن لا يكون في الكفن إسراف ولا تبذير. مستحبات الكفن أربعة: أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، الواجب ما هو؟ مثل غسل واحد. أن يكون الكفن أبيض بالإجماع، أن يكون أبيض، لكن يكون يجوز أن يكون ملون، لكن هذا أفضل. أن يكون الكفن خاليا من القميص والعمامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيه قميص ولا عمامة. الرابع تبخير الكفن، الرابع تبخير الكفن، فهذه خلاصة ما يتعلق بتكفير الميت. لا لو بدأنا الكتاب اليوم أربعة صح؟ إن شاء الله سنبدأ من يوم السبت، لأن لو بدأنا سنتقطع بالفصل. إلى هنا بارك الله فيكم.
واسع ويكون طويل بحيث أنه